بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب ملائكتك ورسلك وأنبياءك عليهم الصلاة والسلام، ونرجو أن نكون معهم. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. حديثنا اليوم حديث ممتع شيق عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، الذين هم صفوة الله من خلقه. ما إن يذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا الركن العظيم من أركان الدين الإيمان بالرسل، إلا وتشتاق القلوب لهؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقبل أن نبدأ الحديث عن هذا الركن العظيم، أذكر قصة حصلت بيني وبين مدير مستشفى في ألمانيا. كنت هناك في المستشفى، فلما رآني هذا المدير صاحب لحية وكنت ألبس الثوب، فقال للمترجم، قال: أخبر هذا الرجل لا يفعل مشاكل في المستشفى. قلت: طيب ما علي، أنا سأريه كيف المشاكل التي ستكون، لأنه هو يفهم أن الإسلام دين إرهاب وقتل وتفجير. فالمهم، ففي لقاء من اللقاءات مع المدير والأطباء، أتيت بهدية، يعني باكيت شوكولاتة، وضعت عليه رسالة باللغة الألمانية في الدعوة للإسلام وبيان بطلان النصرانية المحرفة. فطبعا تفاجأ، وتعرفون الغرب ما عندهم مثل هذه الأخلاق والتهادوا تحابوا، يعني ممكن ما حصل هدية حتى من أقرب الناس إليه. المهم، فتفاجأ وأخذ الهدية بحياء ورأى الرسالة وابتسم وقال: قلت لو تقرأ هذه الرسالة، هذا طلب مني. فقال: نعم، أنا أحترم رغبتك وأقرأ الرسالة. وبالفعل في اللقاء الذي بعده قلت له: هل قرأت الرسالة؟ قال: نعم، أنا قرأت الرسالة. قال: وأنا مقتنع بكل ما فيها، وطبعا فيها إبطال أن عيسى ابن الله وأن الله هو الإله الواحد الحق وعن دين الإسلام. فقلت: ما شاء الله، إذن أنت مسلم. قال: لا، أنا لست مسلما. قلت: طيب أنت تؤمن بأن الله واحد وأن عيسى رسول؟ قال: نعم. قلت: طيب هذا هو الإسلام، نحن ما عندنا دين جديد، نؤمن بأن الله هو الواحد الأحد، نعبده وحده جل وعلا، وهؤلاء أنبياء. فقال لي: أنا لا أريد أن أكون مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا صاحب أي ديان من هذه الديانات المختلفة، أتركوني وشأني، أنا أعبد ربي كما أريد. تأمل الآن، هو الآن ينكر الرسالة، ينكر هذا الركن العظيم الإيمان بالرسل، ويزعم أنه يؤمن بالله وأن هذا يكفيه. وهذا في الحقيقة يوجد عند كثير من الكفرة. الملحدون أنواع، هناك إلحاد بمعنى إنكار وجود الله بالكلية، هناك إلحاد يقول لك: لا، أنا أصدق بوجود الرب لكن ينكر رسالة، كأن الرب خلق الخلق ثم تركهم ولا علاقة بينه وبينهم، فكل واحد يعيش كما يريد. لماذا تقيدون بهذه الرسالات والقوانين؟ طبعا قال لي مثل هذا الكلام. قلت له: طيب أنت تؤمن برب واحد له صفات الكمال والعظمة؟ قال: نعم. قلت له: تؤمن بأنه يتصف بالرحمة، لأن الرب يتصف بكل كمال ومن الكمالات الرحمة الواسعة؟ قال: نعم، أنا أؤمن بأن هذا الرب له أعظم رحمة. قلت له: كيف إذن يليق بهذا الرب أن يخلق خلقه ثم ما يرحمهم، ما يبعث لهم رسلا يبينون لهم الطريق الذي يقربهم إليه، يبينون لهم طريق السعادة. يعني هل هذا من الرحمة أن الله تعالى يخلق الخلق ويعطيهم من النعم في دنياهم النعم الحسية ثم يهمل أعظم نعمة وهي النعمة المعنوية التي فيها صلاح القلوب والأرواح؟ طبعا لما قلت له هذا الكلام ما أعرف كيف يجيب، لأن هذه حجة قاطعة في إثبات الرسالة. فطبعا تلكأ وقال لا، أهم شيء لا يوجد إرهاب ولا يوجد قتل، ورجع إلى اتهام دين الإسلام بالقتل. قلت طيب أنت هل رأيت مني شيء من هذا؟ فشاهد يعني نسأل الله أن يهديه ويهدي يعني الناس إلى هذا الدين وإلى رسالة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شاهد أن الإيمان بالرسل أيها الإخوة الأخوات هو في الحقيقة جزء من الإيمان بالله. الإيمان بالرسل هو من تمام الإيمان بحكمة الله وعلمه ورحمته بعباده. ولذلك الله تعالى يقول وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يعني الذي ينكر الرسالة ويقول ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا ما قدر الله حق قدره، ما عرف قدر الله، ما عرف رحمة الله، ما عرف حكمة الله. ولذلك الله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ويقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا ما يليق بحكمة الله أن الله يترك الإنسان هكذا هملا ما ينزل إليه رسالة وتهديه وتبين له ما يسعده في الدنيا والآخرة. ولا كيف يعرف الإنسان هذه الأمور العظيمة؟ ولذلك في الحقيقة الإيمان بالرسل هو جزء من الإيمان بالله وبرحمته وحكمته وعلمه ولطفه بعباده. ثم حاجة البشرية إلى الرسالة حاجة ماسة، هي ضرورة أشد من ضرورتهم للطعام والشراب. يعني الآن هذه المسألة الأسئلة الفطرية في نفس كل إنسان، أنا من أين أتيت؟ لماذا خلقنا في هذه الدنيا؟ ما الذي يقربنا إلى خالقنا الذي خلقنا؟ ما صفات هذا الخالق؟ ما هو الطريق إلى هذا الخالق؟ ماذا بعد الحياة؟ بعد الموت؟ كيف تكون الحياة بعد الموت؟ هل هناك حياة بعد الموت؟ فهل الناس يجازون على أعمالي؟ هذه أسئلة فطرية لابد منها، ما تجد جوابا عند الناس مهما أوتوا من ذكاء، مهما أوتوا من علم، مهما تطوروا وتقدموا في العصر الحديث، لا يشفي الغليل في هذه الأسئلة إلا الرسالة، إلا إذا آمنا برسالة ربنا. الرسل يأتون يبينون لنا هذه الأسئلة الفطرية التي يحتاجها الإنسان، وإلا عاش في حيرة. ولذلك الرسل جاءوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الإنسان كيف يكون حاله بدون رسالة، بدون وحي من ربه؟ انظر كيف عاش الناس في الجاهلية، في شرك، في فساد، في طغيان، قتل وزنا وربا وأد بنات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فمن الله تعالى عليهم ببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما كانت البشرية لتخرج عن هذا الضلال إلا بالرسالة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن الباطل والفساد حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ولذلك الواقع الذي نحن نعيشه اليوم أكبر شاهد على هذا. انظر في حال دول الكفر الذين تركوا الدين الحق، كيف يعيشون؟ أكبر نسب انتحار في بلاد الغرب، يعني في أمريكا الجنوبية، ثم ثاني دولة فيها أكبر نسبة انتحار ماذا تتوقعون؟ اليابان، التي هي الدولة المتطورة المتقدمة في العالم. سبحان الله، لماذا؟ انظر، الإنسان بدون رسالة، بدون إيمان، قلب خاوي، يعيش كالآلة، هكذا حياتهم. ثم أكبر نسب انتحار زنا والعياذ بالله واغتصاب في دول الغرب، يعني تصل نسبة الزنا والعياذ بالله في دول أوروبا وأمريكا يعني أكثر من 80% 70%. يعني المجتمع عمته مجتمع زاني والعياذ بالله. هذا كله بسبب ماذا؟ المجتمع ما في نور الرسالة. الله تعالى يقول في الرسالة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه الرسالة روح للإنسان، هي الحياة الحقيقية. بدون هذه الرسالة ما أعرف ربه ولا أعرف الطريق الذي يسعده في الدنيا والآخرة. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يا رسول الله يا محمد، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فتأمل كيف سمى الله تعالى الرسالة نورا وروحا، لأن الإنسان لا غنى له عن هذين الأمرين. الإنسان يحتاج إلى النور. تخيل تكون في غرفة مظلمة، كيف ستعرف الطريق؟ يمكن تمشي تصطدم بشيء، تقع في حفرة، فتحتاج إلى نور. ثم وجود النور والعلم لا يكفي، لابد من الروح. يعني ممكن إنسان يكون عنده علم لكن قلبه قاسي، ما عنده روح وحياة حقيقية في قلبه، فيخالف ويعاند. فالرسالة هي النور وهي الروح، تحيي القلوب وتنير البصائر، فيسير الإنسان على بينة من ربه جل وعلا. وذلك يعني هذه أدلة واقعية تدل على حاجة الناس إلى الرسالة من عند ربهم. والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين هي في الحقيقة من تمام الإيمان بالله جل وعلا. فالتأمل، الشهادتان ركن واحد من أركان الإسلام. ما نقول شهادة أن لا إله إلا الله ركن، وشهادة أن محمد رسول الله ركن، ثم إقام الصلاة ركن. لا، الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ركن واحد. لماذا؟ تأمل، الإيمان بالرسالة لا ينفك أبدا عن الإيمان بالله. ما يأتينا إنسان يقول أنا مؤمن بالله لكن لا تلزموني بالإيمان بمحمد وباتباع رسالة محمد، لا، هذا ما يمكن، ما يمكن أن تحقق الإيمان بالله. لماذا؟ طيب أنت تقول أنا أؤمن بالله، طيب تؤمن بالله، كيف ستعبد الله؟ كيف ستعبد الله؟ عبادة الله ما تكون على هواك وباختيارك أنت، عبادة الله تكون بما شرع الله، كما يحب الله ويريد الله، لا كما تريد أنت، وإلا كان كل إنسان يفعل ما يشتهي. في الحقيقة هو يعبد هواه، ما يعبد ربه. هذا الذي يقول دعوني أعبد الله كما أريد، كما تريد، إذن أنت تعبد هواك. وذلك بعض الملحدين من للأسف من أبناء جلدتنا، هذا مقال قرأته لملحد والعياذ بالله من بلادنا، يقول يعني ليش هذا الدين فيه تعذيب للنفس، فيه صيام، وليش هذا الدين ما يكون التقرب إلى الرب بحضور حفلة غنائية مثلا، حضور حفلة رقص، هكذا يقول والعياذ بالله. يعني هذا يدلك على أن عدم التزام برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن يعبد هواه، هو يريد الشهوات، فهو ليس عبدا لله أبدا. فعبودية الله تعالى والإيمان به لا بد فيها من اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا يكمل الإيمان، أو يتم الإيمان ويتم الإخلاص لله. وإلا ستكون عبدا لهواك. فنعبد الله كما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كان الإيمان بالرسل ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة جزء لا يتجزأ من شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق العبودية لله. ولذلك تأمل الرسل لما يأتون إلى أقوامهم يقولوا ماذا، مثل نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، لابد من طاعة الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ما يمكن أن تفرق بين الإيمان بالله وبين الإيمان بالرسل، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. كذلك الذي يقول لك أنا أؤمن ببعض الرسل ولا أؤمن ببعض آخر، فأيضا هذا ينقض إيمانه بالرسل الذين يزعم أنه آمن بهم. لماذا؟ لأن الرسل كلهم رسالتهم واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول أرسله الله بالتوحيد، بالإسلام، دين الإسلام. الله تعالى يقول عن نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، و عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لأتباعه فلما أحس عيسى منهم كفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وبلقيس تقول وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا دين الإسلام، دين الرسل كلهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم ما جاء بدين الإسلام ما جاء بدين جديد، التوحيد الخالص والاستسلام لله هذا دين الأنبياء. ولذلك الذي يكذب برسول فقد كذب بكل الرسل، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهكذا، مع أنهم كذبوا رسولا واحدا، لكن الله يقول المرسلين لأن الذي يكذب برسالة رسول واحد فقد كذب برسالة كل الرسل لأنهم جاءوا برسالة واحدة. وأيضا الذي يزعم أنه مؤمن بموسى لكن يقول أنا أؤمن بموسى وأنا أبقى على اليهودية ولا أدخل في دين الإسلام، لا أدخل في رسالة محمد، لا أخذ برسالة محمد، هذا كافر ومشرك وليس بمؤمن بموسى أبدا. وهكذا الذي يزعم أنه يقول أنا أؤمن بعيسى ولكن اسمحوا لي لا أريد أن أكون مسلما، ما أؤمن بمحمد، يكفيني الإيمان بعيسى، وحتى لو قال أنا ما أشرك بالله، حتى لو قال أن عيسى رسول من عند الله وليس ابن الله، وأنا أعبد الله بالطريقة التي في شريعتي في النصرانية أو في اليهودية، نقول هذا كافر بعيسى وكافر بموسى ولو زعم أنه مؤمن بهؤلاء الرسل. لماذا؟ لأن كل رسول بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي من آدم إلى عيسى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم تشريفا وتعظيما لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كل رسول إذن قال أقررنا، يعني بالإيمان بمحمد ونصرة محمد. والآن التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم جاء في الرسالات السماوية الماضية، كما قال الله تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ستقول هؤلاء حرفوا التوراة والإنجيل، الآن كيف نقنعهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأدلة كثيرة، لكن نقول مع التحريف الموجود في التوراة والإنجيل من دلائل الرسالة، من دلائل صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، النصوص الموجودة الآن في التوراة والإنجيل التي تصرح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع وقوع التحريف في هذه الكتب. سبحان الله، الله تعالى حفظ بعض النصوص إلى يومك هذا. نقرأ بعض النصوص، مثلا في سفر التثنية في الإصحاح 33 يقول الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: جاء الرب من طور سيناء وأشرق من سعير وتلألأ من جبال فاران. هذا نص موجود في التوراة التي بأيدي اليهود اليوم في سفر التثنية الإصحاح 33 فقرة 1 أو 2. فجاء الرب من طور سيناء، واضح إشارة إلى رسالة موسى، وأشرق من سعير، سعير جبل بفلسطين بيت المقدس، فهذا فيه إشارة إلى رسالة عيسى، وتلألأ من جبال فاران. جبال فاران عند اليهود هي جبال مكة، وهذا تفسير اليهود، لأنه في سفر التكوين أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تربى في جبال فاران، يعني في مكة. طيب نقول لهم ما هذا النور الذي تلألأ من جبال فاران؟ وقرن برسالة عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام، هو نور رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نص موجود في التوراة، وهناك نصوص كثيرة في التوراة، كذلك في الإنجيل مثلا نصوص كثيرة، منها ما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 فقرة 15 يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب، يعني من الرب، أن يبعث لكم فارقليط آخر. طبعا في الترجمة الحديثة قالوا معزة أو معزن، أبعث أطلب من الرب أو من الأب أن يبعث لكم معزي، يعني يعزيكم ويبقى معكم. وأما اللفظة الأصلية فارقليط أو بارقليط، فبارقليط هذه فسرها أحد علماء اليهود كما في الدراسات في الأديان، أن هذه الكلمة باللغة اليونانية القديمة بمعنى رجل كثير الحمد، يعني محمد، كان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: وأنا أطلب من الأب أن يبعث لكم رجل كثير الحمد محمد يبقى معكم إلى الأبد. طيب من هذا الرجل الذي بقي مع الناس إلى الأبد وأصبح رسولا ورسالة مستمرة إلى الأبد وهو رجل كثير الحمد؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. بل جاء في سفر حبقوق الإصحاح 3 النسخة القديمة كما نقل بعض الباحثين التي طبعت سنة 1848 يعني للكتاب المقدس عندهم، هكذا النص: لقد أضاءت السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده، يعني تصريح باسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهذه النصوص إذا عرضت على الإنسان العاقل المنصف الذي لا يتعصب للباطل، ما له إلا أن يسلم لدين الإسلام وأن يدخل في دين الإسلام بكل سهولة. فهذه من الدلائل الواضحة على النبوة والرسالة. وكذلك يعني مما يدل على صدق رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام ما أيدهم الله تعالى به من المعجزات، كل معجزة تناسب عصر الرسول الذي بعث يعني فيه. فمثلا تأمل كيف الله تعالى أعطى مثلا نبينا صالح عليه الصلاة والسلام ناقة تخرج من صخرة وإبراهيم ألقي في النار، فالله تعالى قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وعصى موسى تنقلب إلى حية، وفلق البحر له، معجزات كثيرة. وهكذا الآن المعجزات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم معجزات حسية، مثل انشقاق القمر. وسبحان الله، انشقاق القمر هو معجزة باقية إلى زماننا هذا. لماذا؟ كيف الآن تقنع الكافر تقول طيب القمر انشق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يصدقك. لكن ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن القمر لما انشق رآه الناس العالم كله، حتى أرخ بعض الهنود لتلك الليالي، تلك الليلة، بالأحداث التي وقعت مثلا في تلك الليلة بليلة انشقاق القمر. فهذا موجود مدون في كتب التاريخ، فهو دليل واضح على ما جاء به القرآن الكريم، اقتربت الساعة وانشق القمر، ومعجزة الإسراء والمعراج، وحنين الجذع، وتسليم الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. ومن دلائل النبوة أيضا النبي حتى يكون نبيا لابد أن يتميز عن البشر، هو من مثلهم، بشر من البشر، لكن لا شك تكون صفاته وأخلاقه وأعماله يعني ليس لها نظير عند البشر من الصلاح والتقوى. وهكذا لما تنظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يبعث كانوا يسمونه بالصادق الأمين، ما قارف من أمور الجاهلية التي يفعلونها من الشرك وشرب الخمر، وكان على الفطرة السليمة، كان زكي النفس مطمئن القلب بالله جل وعلا، يتعبد في غار حراء، يعتزل قومه وشركهم. وهكذا حتى جاءه الحق وبعثه الله تعالى. فمن الأدلة الواضحة مثلا الآن لمن يريد، كما عرفنا المعجزات انتهت، لكن تأمل معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم تختلف عن كل المعجزات الماضية، معجزات الأنبياء، وهي هذا القرآن الكريم. القرآن الكريم معجزة خالدة إلى يوم القيامة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. يعني كل الأنبياء الله تعالى أعطاهم معجزات يؤمن البشر إذا رأوها، ثم قال وإنما كان الذي أو يعني أو أوحاه الله تعالى إلي أو كان الذي أعطاني الله تعالى إياه وحيا أوحاه الله إلي. والوحي كلام يتلى فيه معاني، آيات بينات، فهذه تبقى معجزتها إلى يوم القيامة. ذلك قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. في زمان العرب كانت البلاغة والفصاحة هي أكبر شيء عندهم، حتى كان الشاعر يعني له أكبر منزلة عند العرب، والمعلقات السبع تعرفون كيف كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة لعظم شأن البلاغة عندهم. فجاء القرآن يتحداهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين. فأعجزهم القرآن الكريم، فحتى كان المشركون يتعجبون من عظمة القرآن، كما كان الوليد بن المغيرة لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع القرآن، فلما رجع إلى قومه بوجه متغير قال لهم والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، شبهه بالشجرة المثمرة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. ثم فكر وقدر إلى أن قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. يعني ظلما وعنادا والعياذ بالله. فإذا القرآن كتاب معجز، دليل واضح على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اليوم العصر الذي نعيشه عصر تكنولوجيا وتقدم علمي، سبحان الله القرآن كتاب خالد يحتاجه الإنسان مهما كان حاله، في أي بلد في أي زمان، لأنه كما عرفنا الإنسان بدون الأجوبة عن هذه الأسئلة الفطرية يعيش في حيرة وقلق. يعني هذه غريزة في نفس الإنسان وفطرة، يعني يريد أن يتعرف على خالقه الذي خلقه. مستحيل أن يوجد الإنسان هكذا عدما. يا ترى كيف خلقنا الله؟ ما من هو أبو البشر؟ ما هي قصته؟ كيف نعرف الطريق الذي وصلنا إلى الله؟ ما لنا عند الله؟ ماذا بعد هذه الحياة؟ هذه أسئلة يجيب عنها القرآن الكريم أتم جواب وأشفى جواب، فهو الرسالة التي يحتاج إليها الناس. ثم أيضا إعجاز القرآن من كل النواحي. يعني أذكر قرأت في بعض الكتب التي تذكر قصص إسلام من أسلم من الكفرة، أحد اليهود كان مختصا بعلم المواريث عندهم، وسأله مسلم يعني عنده ثقافة بسيطة يقول قليلة، يقول لهذا اليهودي أنتم هذا العلم عندكم كم يعني تدرسون؟ قال هذا يعني في القانون وعندنا يعني مجلدات، يعني وهناك مسائل قد لا تحيط بهذه المجلدات. فقال له محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا لخص لنا هذا العلم كل علم المواريث في 3 آيات مع حديث وقائع الصحابة رضي الله عنهم. فدرس هذا اليهودي الآيات في علم المواريث، فما كان منه إلا أن أسلم، أعلن إسلامه بسبب آيات المواريث. تخيل، انظر في تشريع الإسلام، جمال الإسلام ومحاسن الرسالة، هذا من أعظم أسباب دخول الناس في دين الإسلام. كم من الناس من دخلوا الإسلام بأسباب المسلم ما تخطر في باله أن يكون هذا سبب لإسلام هذا الإنسان. أذكر مرة التقيت مع بعض المسلمين الجدد، أسألهم عن سبب إسلامهم، بكل بساطة يقول أرى المسلمين يصافح بعضهم بعضا إذا التقوا. سبحان الله، يعني معقول هذا السلام؟ نعم، شوف كيف يعني يرى المحبة والأخوة وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. فيعني جذب قلب للإسلام هذا الأمر. واحد قرأت قصة أيضا، خرج إلى رحلة مع يعني رحلة في صحراء في المغرب العربي، فيقول لما نزلنا إذا بجماعة يقومون يغسلون أوجههم وأيديهم ويصفون على الرمال ويركعون يسجدون يصلون يضعون جباههم على الرمال. فقل أتفكر، لا كنيسة لا راهب لا واسطة بينهم وبين ربهم، على طول هكذا يقومون يصلون. فسألهم عن دينهم كذا، قال هذا الإسلام، شرحوا له، فما كان منه إلا أن أسلم بسبب جمال الصلاة، هذه الصلاة التي شرعها الله لنا في دين الإسلام. وهكذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها محاسن. يعني إذا تفكرت في هذا التشريع العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، ما أجمل هذه العبادات، في المعاملات، في البيوع والشراء، في حتى النكبات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية التي حلت بالعالم من عهد قريب، من سنوات قريبة، يعني كانت بسبب الربا كما اعترف بذلك يعني علماء الاقتصاد. وانظر كيف الإسلام يحرم الربا ويحرم المعاملات التي فيها غش واحتكار ورشوة، وكذلك نظم شأن البيت المسلم، علاقة الزوج مع زوجته وأولاده وتربية الأولاد وأحكام الحدود والقصاص، كل شيء منظم في دين الإسلام. بل هل تجد دينا يدخل معك الحمام؟ يعني حتى في قضاء الحاجة هناك آداب نبوية. حتى جاء نفر من الكفار اليهودي إلى سلمان الفارسي وقال له من شدة حسدهم: لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة يعلمكم كيف تقضوا الحاجة. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي وأن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عظم، يعني ذكر بعض الآداب. سبحان الله، فهذا الدين دين جميل، صبغة الله، إلزموا دين الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. دين وافق الرسالة، هذه الرسالة توافق الفطرة وتوافق العقل، وهي أعظم حكمة. فإذا هي دليل حقا على الدين الحق. ثم كذلك اليوم مع التطور العلمي والتكنولوجي، هناك إشارات علمية في القرآن الكريم تدل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما جعل كثير من علماء الغرب يسلمون. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الإشارات العلمية في القرآن الكريم. خذ مثلا على سبيل المثال كيث مور، هذا أحد الأطباء، لما حضر بعض المؤتمرات العلمية التي تتكلم عن إعجاز القرآن الكريم، لفت نظره مراحل تطور الإنسان في بطن أمه كما ذكرها القرآن، فأخذ هذه الآيات في سورة المؤمنين، سورة المؤمنون، سورة الحج، ودرسها دراسة تفصيلية دقيقة، ثم خرج بأنه لا يوجد كتاب يشرح مراحل تطور الجنين في بطن أمه مثل القرآن الكريم في دقة ألفاظه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة. من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الطور تتعلق العلقة بجدار رحم، ذلك سميت علقة. ثم خلقنا، قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا العظام لحما، قال فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، وحروف العاطف، ثم وفاء، ويعني أمور دقيقة جدا في هذه الآية. ثم أيضا خذ على سبيل المثال موريس بوكاي، هذا مشهور، لما أخذت فرنسا جثة فرعون، طلبت مصر أن ترسل لها جثة فرعون تشرحها وتقوم بدراسات، فكان هذا موريس بوكاي هو رئيس الفريق، فمن خلال التشريح وتحليل شيء من الجثة اكتشف أن هذه الجثة ماتت غرقا، وقال هذا اكتشاف ما يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا بعلم دقيق جدا. فقال له بعضهم، قال ترى المسلمون يعرفون هذا منذ قديم الزمان، نبيهم أخبرهم أن فرعون مات غرقا. قال مستحيل، كيف عرف محمد هذا الكلام إلا بوحي من عند الله، وأسلم بسبب يعني فقط هذا الاكتشاف. وهكذا إشارات، طبعا هذا الباب علينا أن لا نغلو فيه، يعني هناك بعض النظريات ما تكون حقائق علمية، فيتسرع بعضهم ويأتي بآيات لدعم هذه النظريات، ثم يتبين بطلان هذه النظرية. طيب فماذا تقول في الآية؟ فما أحسن الاستدلال بهذه الآية؟ فعلينا أن لا نتسرع في هذا الباب، لكن هو باب جميل في الاستدلال بهذا الباب، باب الإعجاز العلمي على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. فهذه من دلائل النبوة يعني الحديثة يعني في القرآن الكريم. وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور مغيبة، يعني كما قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. كان هذا في الفترة المكية، نزلت هذه السورة سورة الروم، لما كسرت الفرس الروم، وعلماء التاريخ الذين أرخوا هذه الحادثة يقولون مستحيل أن ترجع الروم وتنتصر على الفرس، مستحيل بالنظر إلى الأسباب الظاهرة في الواقع. وهذا تجده يعني في من كتب في هذه الحادثة. ثم يأتي القرآن ينزل يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ويحدد السنوات في بضع سنين، حتى راهن أبو بكر مشركين على ذلك، وبالفعل ما مرت يعني 7 سنوات تقريبا إلا وانتصرت الروم على الفرس. سبحان الله، طيب هذا إلى الآن موجود في التاريخ، يعني الكتب التي أرخت هذه الحادثة موجودة، فالذي يقرأ يعرف كيف جاء محمد بهذا. وهكذا كم أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة الصغرى، كلها ظهرت الآن نراها بأعيننا من تطاول البنيان وغير ذلك. فإذا فهذه يعني أدلة واضحة من دلائل النبوة، يعني تدلنا على يعني صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى شهادة الكفار لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الدكتور ليتز في كتابه لايف أوف محمد، يقول: إني لأجر بكل أدب أن أقول إن الله الذي هو مصدر ينابيع الخير والبركات كلها لو كان يوحي إلى عباده فدين محمد هو دين الوحي، ولو كانت آيات الإيثار والأمانة والاعتقاد الراسخ القوي ووسائل التمييز بين الخير والشر ودفع الباطل هي الشاهدة على الإلهام فرسالة محمد هي هذا الإلهام. أن درس شوي الإسلام وشاف أن رسالة محمد هي الدين الحق. ومن قبله من قديم الزمان أعرابي قيل له: بما عرفت محمدا؟ فقال هذا الأعرابي: ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. يعني ما يأمر بأمر ولا ينهى عن نهي إلا ويكون في غاية الحكمة والصواب. فسبحان الله، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة الواقعية على صدق محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم، الشهادة الواقعية من الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، يعني ما يمكن أن يمكن الله تعالى لرجل كاذب يكذب على الله ويقول هذا وحي من عند الله، ثم الله تعالى يمكنه وينشر دينه ورسالته في مشارق الأرض ومغاربها. هذا مستحيل، تأباه حكمة الله تعالى. فهذه شهادة واقعية. وذلك تأمل، لما فتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، عرفوا أن هذا هو النبي الحق. ولا أبرهة جاء لهدم الكعبة فأرسل الله عليه طيرا أبابيل. فإذا هذه أيضا من دلائل النبوة. كذلك من ما يدل على صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من يعني الإيمان بالرسل. وتلاحظون نتكلم في هذا الركن يعني كلاما يتناسب مع الزمان الذي نعيش فيه والشبهات التي تطرح وللأسف في هذا الباب. فمن الأدلة أن تقارن بين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتقارن بين التحريف الذي وقع في الكتب الذي يقرأ، يعني يكتشف هذا بكل وضوح. يعني هات التوراة، سفر الخروج الإصحاح 32 الفقرة رقم 1، يقولون هارون عليه الصلاة والسلام صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل. وفي سفر التكوين الإصحاح 19 فقرة 30 يقولون لوط عليه الصلاة والسلام شرب خمرا حتى سكر ثم زنى بابنتيه والعياذ بالله. يقولون في سفر التكوين أن يعقوب، سفر التكوين الإصحاح 31 فقرة 17، يقولون يعقوب سرق غنما من حميه وخرج بأهله خلسة. وفي سفر صموئيل الثاني الإصحاح 11 فقرة 1 يقولون أن داود عليه الصلاة والسلام زنى بزوجة رجل من قواد جيشه ودبر لقتله. وفي سفر الملوك الإصحاح 11 فقرة 5 يقولون سليمان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام. وهذا عند اليهود. وعند النصارى كذلك في إنجيل يوحنا الإصحاح 2 فقرة 4 يقولون أن عيسى عليه الصلاة والسلام أهان أمه في وسط جمع من الناس، والله تعالى يقول عن عيسى وبرا بوالدتي. سبحان الله. وفي إنجيل يوحنا الإصحاح 10 فقرة 8 يقولون أن عيسى عليه الصلاة والسلام شهد بأن جميع الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل هم سراق ولصوص. هذه نصوص تجدها الآن في التوراة والإنجيل. طيب بالله عليك، هل هذا وحي يتكلم عن الأنبياء بهذه الصورة المشوهة؟ العاقل المنصف يعرف أن هذا من تحريف البشر. وإذا قرأت القرآن وتقرأ صفة الأنبياء في القرآن الكريم، والله تجد يعني أعظم خير وأعظم ثناء وأعظم صفات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تعيش مع نبي الله آدم في توبته. انظر، الأنبياء قد يقعون في بعض الصغائر، لكن ما يكون هذا عن تعمد المخالفة، فنسي ولم نجد له عزما، ثم تاب الله عليه وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم إدريس رفع وقال ورفعناه مكانا عليا. قيل في سيرة إدريس كما جاء في الآثار عن الصحابة رضي عنهم أنه كان خياطا وكان ما يغرز إبرة إلا ويذكر ربه جل وعلا، كثير الذكر لله. نوح عليه الصلاة والسلام كم صبر في الدعوة إلى الله تعالى. عاد الذين أرسل إليهم نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، هود عليه الصلاة والسلام انظر كيف الله تعالى سمى سورة كاملة في القرآن باسم سورة هود، يعني فيها التوكل على الله تعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. يتحدى قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني من كمال توكل على الله. وصالح، هذا النبي الصالح الذي يزهد قوم من الدنيا ويحذرهم من فتنة الدنيا، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين فارهين فاتقوا الله وأطيعون. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الله تعالى جعل النار له بردا وسلاما، وكيف يعني قام يبني بيت الله تعالى. اقرأ قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات في بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هذه صفة الأنبياء في القرآن، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه صفة الأنبياء في القرآن الكريم، تجد كل ثناء ومدح. وتأمل كيف الله تعالى حفظ لنا الصورة الواقعية لرسالته ورسالة الأنبياء في القرآن الكريم بقصص الأنبياء. تعيش مع الأنبياء في قصصهم و يعني تزداد إيمانا وتقتدي بهم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمع كثير، يعني لا بأس أن نذكر يعني هذه المعلومات عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما روي في حديث أبي ذر يستأنس به في هذا الباب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم وفاء عدة الأنبياء، فقال 100,000 و24,000، 124,000 عدد الأنبياء. ثم قال الرسل من ذلك 315 جما غفيرا، 315 رسول. والرسول من أرسل بشرع جديد إلى أقوام مخالفين، أما النبي فهو مبعوث لتقرير شرع من قبله، كما كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. وأولو العزم منهم 5، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. الأنبياء العرب منهم أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين، ورسلا كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن الله تعالى قص علينا في القرآن خلاصة الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى، ما في قصص من العبرة والدروس محفوظ في القرآن الكريم. والذين ذكرهم الله تعالى من الأنبياء في القرآن 25 نبيا، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يأكلون ويشربون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما كانوا خالدين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا من رحمة الله تعالى أن جعل الأنبياء بشر مثلنا، فنستطيع أن نقتدي بهم ويخالطهم أتباعهم ويتعلمون منهم، يكونون قريبين منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني في مهنة أهله، انظر كيف يعني كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، وتعرضوا للبلاء، يوسف عليه الصلاة والسلام سجن، أيوب ابتلي بالبلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يكون قدوة لنا في ذلك. وكذلك يعني عملوا أعمالا يعملها البشر، النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، هذه تربية من الله لهم. وكان زكريا نجارا، وداود الله تعالى علمه صنعة الدروع من الحديد، وليس لهم من خصائص الألوهية شيئا. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، قولوا عبد الله ورسوله، قال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالأنبياء بشر يعني، ولذلك من غلا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربما خرج إلى عبادته، يقولون هو نور ليس من جنس البشر وخلق من نور، ويغلون فيه، فربما يسألونه تفريج الكربات وقضاء الحاجات ويستغيثون به وهكذا، فيقع والعياذ بالله الإنسان في الشرك وبسبب الغلو في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، النبي هو نبي عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. وأيضا من يعني صفات الأنبياء أن لهم الكمال يعني في أخلاقهم وأعمالهم، كما عرفنا وسمعنا صفاتهم: وإنك لعلى خلق عظيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهكذا يعني حققوا عبودية الله تعالى يعني على وجه عظيم. وكان الوحي ينزل عليهم بصور متنوعة. تأمل سبحان الله كيف يقول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إما أن يقذف الله تعالى في روع النبي أمرا يعلم أنه من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ويعني كما رأى إبراهيم رؤيا، يعني هذا يدخل في هذا النوع، إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما كلم الله تعالى موسى تكليما، وكلم الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، أو يرسل رسولا وهو جبريل في الغالب فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ويأتي جبريل ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم إما على صورة الحقيقية كما رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج، وكما رآه في أوائل البعثة على كرسي جالس بين السماء والأرض على صورة الحقيقية. وكذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه مثل صلصلة الجرس، يعني ينزل عليه جبريل فيسمع مثل صلصلة الجرس، قال وهو أشده علي، حتى كان يتصبب من العرق صلى الله عليه وسلم في اليوم الشات يعني شديد البرودة، وأيضا وهذا أشد ما يكون، فينفصل عنه وقد وعى ما قال له. وأيضا ينزل جبريل على صورة رجل، وكثيرا ما كان يتمثل بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه. هؤلاء الأنبياء الله تعالى اختارهم بفضله ومنته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لأن هذه الأجساد أجساد طاهرة قامت بعبودية الله تعالى على أرضه وبلغت دين الله تعالى، فجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. وفي الحقيقة أختم يعني هذه المحاضرة ب يعني فائدة لطيفة، كيف الله تعالى ذكر السور التي تتعلق بالأنبياء في القرآن الكريم، أمر عجيب. أول سورة تتعلق بالأنبياء سورة يونس، لا هي سورة إبراهيم ولا محمد ولا نوح ولا رسول، لا سورة يونس، سبحان الله أمر عجيب يلفت النظر. لماذا؟ المقصود من سورة يونس أن الهداية بيد الله، أن لهم قدم صدق عند ربهم المؤمنين. وقوم يونس سبحان الله لما نزل العذاب آمنوا في وقت لا يقبل فيه الإيمان، العذاب نزل على رؤوسهم، لكن تأمل الهداية بيد الله، الله تعالى علم ما في قلوبهم من الصدق فهداهم وقبل منهم إيمانهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا متعناهم إلى حين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فأمل أول سورة تتعلق بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن سورة تقول لك الرسل هدى لكن الهداية بيد الله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. تأمل في هذا المقصد الجليل الذي هو أعظم المقاصد في الرسالة، أن الأنبياء يبلغون رسالة الله لكن الهداية بيد الله وحده جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم تأمل إذا كانت الهداية بيد الله إذن ما للنبي إلا أن يتوكل على الله. جاءت سورة هود سورة توكل، وذلك سمت بسورة هود لأن قصة هود برز فيها التوكل في أعظم صوره، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وذلك ختمت بقوله فاعبده وتوكل عليه. وتأتي سورة يوسف تقرر قاعدة التوكل والله غالب على أمره، وهكذا يعني الرعد فيها براهين الرسالة كالرعد في قوته. ثم تأتي يعني الخاتمة لهذه الرسل لهذه السور التي تتعلق بأسماء الرسل، إبراهيم سورة إبراهيم تذكر أن الرسالة المقصود منها إخراج الناس من الظلمات إلى النور، التذكير بنعمة الله وضوح الرسالة وشكر الله على نعمته بذلك يكون الثبات. ويعني ثم تأمل ماذا ذكر الله عن إبراهيم، ذكر دعائه الخاشع والدعاء هو العبادة، ذكر حمده وشكر لنعمة الله تعالى، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، إلى آخر الآيات في دعائه الخاشع، دعاء العبد الشاكر المنيب إلى ربه جل وعلا. سورة الحجر أيضا تعلق بقوم صالح وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وفي أولها كما قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، يعني فيها التحذير من طول الأمل وعدم اتباع الرسل. ويعني بهذا تكمل المقاصد في هذه السور التي تتعلق بالرسل التي جاءت متتابعة في أول القرآن الكريم، ثم تأتي سور متفرقة يعني لها مناسباتها الخاصة يعني في موضعها والله أعلم. ف يعني هذا طبعا حديث القرآن عن الرسل يعني جاء في سور كثيرة، يعني سورة الكهف سورة الأنبياء وقصص الأنبياء، يعني هذا له شأن عظيم في القرآن الكريم. فهذا الركن العظيم ينبغي على المسلم أن يعني يقبل حقا على قصص الأنبياء وأن يعيش مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نحدث أولادنا صغارنا، نحببهم في الأنبياء، في أعمالهم، أن يكونوا هم القدوة لهم بدل أن يتخذوا قدوات فاسدة في هذه الدنيا. وهكذا نعلق قلوبهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام وبرسولنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، سألوه تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.